إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية أجمعين ورسول رب العالمين، أرسله للناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وارجوا الله تعالى واليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية التي لم يمر على التاريخ شخصية أعظم منها أبدا، عليه الصلاة والسلام. هذه الشخصية لا يمكن أن تجد جانبا منها إلا وتجد الكمال المطلق قد تمثل في كل طرف منها. فإذا جئت إلى الجانب الإيماني في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، وأعظمهم يقينا بربه، وأعظمهم وأشدهم صلة بالله عز وجل، فهو في ذلك في القمة العالية. وإذا جئت إلى الجانب العبادي في صلاته عليه الصلاة والسلام وصيامه وذكره، وجدته أعلى الناس عبادة على الإطلاق، فهو الذي كان يقوم في صلاته حتى تتفطر قدماه، وكان عليه الصلاة والسلام يراجع في ذلك ويقال له: أما قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد عليهم بذلك الرد اللطيف: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف لا يكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام وقد اختاره الله عز وجل على العالمين وجعله أعظم خلقه على الإطلاق؟ وأما جانب الصيام، فقد كان بعض الصحابة يقول: إذا أردت أن تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما وجدته صائما من كثرة ما كان يصوم عليه الصلاة والسلام. وأما الذكر فبابه وسيع مع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من مجلس إلا ويحسب له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي، نحو من 100 مرة. فأي عبادة هذه؟ وأي قمة هذه التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الجانب الجهادي والقتال في سبيل الله، فمن هذا الذي يكون أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا يقول الصحابة: إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أقرب الناس إلى العدو، لم يكن في مؤخرة الناس ولا في وسطهم، بل كان في مقدمة الناس عليه الصلاة والسلام. وأما الجانب السياسي في إدارة الدولة وتوزيع الثروة وسياسة الناس، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام القمة في ذلك، في ملاطفة الناس والإحسان إليهم وإدارة الدولة، حتى إنه النموذج للإنسانية بعد ذلك. وأما الجانب الاجتماعي، جانب صحبته لأصحابه، تعامله مع زوجاته، تعامله مع بناته وأحفاده، فقد بلغ من ذلك القمة. فأي صاحب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ حتى انهم كانوا يحبونه حبا عظيما، بل ان بعضهم من شده حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه في ليل ولا نهار، لولا انه يدخل على زوجاته ما فارقوه رضي الله عنهم جميعا. واما تعامله مع زوجاته عليه الصلاه والسلام فقال فقد كان مثالا رائعا للزوج المثالي في تعامله وملاطفته ورحمته بهم وتحمله لكثير من أخطائهن رضي الله عنهن وغفر الله لهن، حتى إن إحداهن تتقطع إذا غاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما تفعل كل شيء حتى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ساعة واحدة، وكانت كل واحدة منهن من شدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتال بكل وسيلة على أن تنال منه ساعة إضافية أو وقتا أو كلمة تستخرجها من ثنائه عليها رضي الله عنه جميعا. أما جانب علاقته مع أحفاده وهي قضيتنا في هذه الموعظة، وهي جانب صغير جدا من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة الكبيرة، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعامل الصغار، ما هي علاقته عليه الصلاة والسلام بعالم الطفولة، هل كان للأطفال نصيب من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان هؤلاء من المحرومين الذين ما نالوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر بعض الروايات التي قد يغفل عنها كثير من الناس والتي تشير بوضوح إلى هذه العلاقة العظيمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصغار، وتكون دليلا واضحا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حوى كل الأم صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها الغنية منهم والفقيرة أيضا. يروي الإمام أحمد في مسنده المبارك بسنده وأبو داود أيضا في سننه عن بريدة رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، ولعلها كانت خطبة جمعة كهذه أو نحوها، ثم يقول الراوي فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان يمشيان ويعثران، كان في قميصيهما شيء من طول، فكان كل واحد منهما يمشي ويتعثر في ملابسه. يقول الراوي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وحمل واحدا من ذا الشق وحمل الآخر من الشق الآخر، ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإني لما رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر حتى نزلت إليه عليه الصلاة والسلام. يعني أنه كان يحب الأطفال، وكان في نفسه درجة لا يتحملها أن يكون على المنبر فينزل من المنبر إلى هذين الغلامين يحملهما ويصعد بهما المنبر عليه الصلاة والسلام. انظروا لو أن خطيبا في هذا الزمان فعل هذا، أما كان يستنكر عليه، بل ربما كتب عنه في الجرائد واستهزئ به هنا وهناك. ويروي البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه يقول أبصر النبي صلى الله عليه وسلم صبيانا مقبلين من عرس، فقام عليه الصلاة والسلام ممتنا فقال أنتم أحب الناس إلي، أنتم أحب الناس إلي، يعني أنه يعلن المحبة، لا يثبت المحبة في نفسه فقط ولكن يعلنها للصغار ويقولون أنا أحبكم. وهذه مشكلة نقع فيها يا أخوة، ليس أحد منا إلا ويحب صغاره ويحب أطفاله، ولكن كثير من أطفالنا لا يعرفون أنهم موقع محبة منا، لا نصرح بالمحبة ولا نقول نحن نحبكم، بل بعضنا قد يصرح بالتذمر منهم ويقول ليتكم ما خلقت، ليتني ما أنجبت أحدا، وهذا كله في الحقيقة يكون نفسية هزيلة ضعيفة مبغضة للمجتمع. لا بد أيها الإخوة من إعلان المحبة. وأيضا يروي الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة محبته للحسن كان في بعض الأحيان يأتي به فيضع يده الشريفة على قفر رأسه والأخرى تحت ذقنه ثم يضع فمه الشريف على فم الحسن ويقبله في فمه محبة له. وربما عليه الصلاة والسلام كان يجلس فيستبق عليه الحسن والحسين فيقعان على صدره وعلى بطنه وعلى ظهره ثم يقبلهم ويلزمهم عليه الصلاة والسلام ويقول إن الولد مبخلة مجبنة. إن الولد مبخلة مجبنة. مبخلة لماذا؟ تبخل بالمال أن تدفعه في سبيل الله تقول أكنزه لصغاره، ومجبنة تجبن عن الجهاد في سبيل الله والخروج في القتال تقول أبقى مع صغاري لعلهم يضيعون إذا مت. وأيضا من عجاب ما يروى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يخرج لسانه الشريف للحسن، فإذا رأى الغلام حمرة اللسان بحش إليه، يعني تقدم إلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يأخذه، وهذا من ملاطفته عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعظيم مقامه. وأيضا يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يضع الحسن ابن علي رضي الله عنهما على فخذ، ويضع أسامة بن زيد رضي الله عنهما ابن مولاه على الفخذ الأخرى، ثم يعلن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. إن هذه الشخصية أيها الإخوة بهذا الكمال وبهذا الجمال لا بد أن يكون لها نصيب من سلوكنا، نصيب من تطبيقاتنا في حياتنا الاجتماعية التي نعيشها مع الصغار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الكريم المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، إن الحديث عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مسألة عاطفية نتندر بها في مجالسنا، وربما أقمنا الموالد لها والجلسات ونظن أننا قمنا بواجبنا ونظن أننا قمنا بما يجب علينا تجاه هذه الشخصية العظيمة. أيها الإخوة، ليس أحد في الدنيا كلفنا باتباعه ومحبته أكثر من أنفسنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الكاملة التي الاقتداء بها واجب من الواجبات، بل فرض من الفروض عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح نفسه: كم نالت هذه الشخصية النبوية العظيمة من حياتنا؟ كم نالت هذه الشخصية من واقع حياتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في عبادتنا؟ كم نالت هذه الشخصية في الوقت الذي نسأل أنفسنا؟ كم نالت شخصية النجوم المظلمة المطموسة أو الرموز المهزومة في حياتنا؟ قارنوا بين القدوات، كم نصيب القدوة في حياتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القدوات الأخرى التي لا يجوز أصلا أن تسمى قدوات، سواء كان في عالم الإعلام أو في عالم الكرة أو في عالم النجوم التي نسميها بالنجوم المطموسة. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تشغل كل حياتنا وأن تكون في كل وقت حية في نفوسنا. نسأل في كل لحظة: ماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ما هي طريقته في ذلك؟ لماذا أحدنا لا يعرف من السنة شيئا؟ بل بعض الناس يحيا حتى يدخل قبره وهو ما رأى شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بعض الناس تستحلفه: أوضعت يدك على صحيح البخاري قط؟ يقول والله ما رأيته قط، ويحيا حياته حتى يموت في الوقت الذي يعرف كل شيء عن الجرائد والمجلات ونحوها، ولا تجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من حياته. أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، فإن الله أمركم بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع هداك طالبا رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، وانصرهم في الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يضطهدون فيه يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالاعمال الصالحات اجالنا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله تعالى يعلم ما تصنعون.